الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر المحرم لعام 37 و400 وألف، وفي مسجد هندسة الري ببيلة، نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، وهو بعنوان العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري، المتوفى سنة 37 و300 وألف، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، 8 ايه؟ نعم، لعامي، نعم الرابع من، لسه ناخد بقى احنا على 38، لسه ما خدناش عليه. نعم، البداية في الرابع من شهر الله المحرم لعامي 38 و400 وألف. نعم، نسأل أن يصل في عملين وعملكم على السنة، وأنا انتقل من 38 ل 48 ل 58 ل 68 على السنة إن شاء الله، فإن الإنسان إذا شاب شيبة في السنة كان دليل فضل ونعمة من الله، كيف إذا تقدم به يوم في السنة. والله العظيم يا إخواني، درس واحد يزداد في عملك قبل لقاء ربك ستسعد به سعادة عظيمة. درس واحد يا إخواني، كلمة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بكتاب، كيف بكذا، كيف بكذا. ولهذا من توفيق الله العبد أن يتقلب وينتقل من هداية إلى هداية، ومن سنة إلى سنة، ومن كتاب إلى كتاب، ومن رسالة إلى رسالة. نعم نعم، حد معك كتاب؟ معك يا إسلام ولا معك يا علي؟ مين؟ أنت معك؟ معك كتاب؟ طيب هات حد يقرأ. طبعا احنا اخترنا هذا الكتاب لموضوعه المهم ما يتعلق بالجهاد وأحكامه، في ترجمة له. قال المعتني بهذا الكتاب والمحقق له، ذكر ترجمة مختصرة لصديق حسن خان رحمه الله تعالى، فقال عن اسمه ونسبه ومولده: هو أبو الطيب محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي نزيل بهوبال، ويرجع نسبه إلى زين العابدين بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وقد ولد عام 48 و200 وألف في مدينة باس بريلي في شمالي الهند، ونشأ في قنوج بوزن سنور، وهي بلد آبائه، من أقدم بلاد الهند وأعظمها. هندي صديق حسن، هندي رحمه الله، وقد طلب العلم في سن مبكرة. ويقول المترجم، يقول مترجم له عن نفسه، وقد ترجم، يقول في الحاشية: وقد ترجم المصنف نفسه في بعض كتبه مثل الحطة وأبجد العلوم والتاج المكلل، وفي هذا مسبوق بصنع بعض العلم ممن ترجم لأنفسهم. قال: إلى أن طويت منازل الصبا ودخلت مسارح النشو والنمى، وقرأت من الفارسية والصرف والنحو بعض رسائلها، وأتقنت نبذة من مسائلها ما يستو بها بين الغث والثمين، وفرقت بين السين والشين، ثم نزلت ببلدة كانبور ورطعت في مروج الشهود والحضور، فقرأت هناك ما تيسر لي من أوائل الفنون وجدال تلك العيون كالفوائد الضيائية ومختصر المعاني وغيرها من كتب المعاني والمباني، حتى نشأت في داعية العلم الصادقة وحصلت لي قوة المطالعة الواثقة وطبعي استلذ بالعلم والفضل وروعي تنفر من اللغو والجهل، وعزمت على السير متوكلا على موافق الخير، فجئت الأوطان وودعت الإخوان وسافرت مشمرا عن ساق الجد لتحصيل العلوم، وشددت الرحلة إلى دهلي دار العلم لفض الختام عن هذا الرحيق المختوم، والقيت بها عصا التسيار وحضرت مختبرا مدارس العلم ودور الكبار، فاخترت من بينهم لتكميل هذا الشان جناب من هو مخدوم الأعيان ونخبة الأزمان مولاي العلامة أستاذي التكلامة غورة العلوم التي لا ينادي وليدها وخضارة الفنون التي لا يحصي طارفها وتريدها، إلى أن قال: رحمه الله تعالى: وأخذت من علم الدين كثيرا من البخاري وقيل من تفسير البيضاوي، وهو مع ذلك متزن بين أماثله والأقران. نعم، قال من شيوخه أخوه أحمد بن حسن وشيخ يعقوب بن محمد نزيل مكة المكرمة والشيخ المفتي محمد صدر الدين خان والشيخ زين العابدين بن محسن محمد الأنصاري الحديدي والشيخ حسين بن القاضي العلامة محسن بن محمد السبيعي الأنصاري، وقد ولي القنجي رحمه الله نظارة المعارف سنة 86 ثم النظارة بديوان الإنشاء سنة 87 ونال لقب خان، ثم تزوج من ملكة البلد ولقب بالنواب يعني الأمير، وجعله الله تعالى سببا في نشر الاعتقاد الصحيح وإقامة السنة وقمع البدع تقريب أهل العلم والسنة والحديث إلى جانب إنشاء المطار. قد صنف رحمه الله الكثير من الكتب وكان من المجيدين في تصنيفه، وقد اشترت كتبه وانتفع بها جدا وأثنى عليها أكثر المشتغلين بالعلم وعولوا على كثير منها، فمن مصنفاته المطبوعة فتح البيان في مقاصد القرآن في التفسير، والدين الخالص في تفسير آيات التوحيد، ونيل المرام من تفسير آيات الأحكام، والحطة في ذكر الصحاح الستة، وعون الباري بحل أدلة البخاري، وشرح المختصر الزبيدي لصحيح البخاري المعروف بالتجريد الصريح، والسراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج، وفتح العلام لشرح بلوغ المرام، والروضة الندية شرح الدرر البهية للشوكاني في الفقه، وأبجد العلوم في موضوعات العلوم، والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ترجم فيه كثير من أهل العلم، وقطف الثمر في بيان عقيدة الأثر في الاعتقاد وقصد السبيل إلى ذم الكلام المتأويل، والبلغة إلى أصول اللغة والعلم الخفاق من علم الاشتقاق، وحصول المأمول من علم الأصول اختصاره من أرشاد الفحول لعلامة الشوكاني، والأقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد، وإكرير الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة، ونزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار، ويقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار وغير ذلك من الكتب. نعم، شوف راجع الأسماء هذه مطبوعة ولا لا. طيب ابدأ بمقدمته.
مصدر الترجمة
هاخدنا المحقق نفسه المعتني بالكتاب.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر على الخافقين أعلام عدله، ونثر على بسط الوجود لآل أجوده وفضله، ونشكره شكرا تغزو به فئة الإخلاص عند معارك صدحته، ويقصر باع الفعل والقوى عن أن يكون ظافرا بأدنى شكر نعمته. والصلاة المسكية النسيم، والتسليم العنبري الشميم، تتوالى توالي القطر المكرر على سيد العرب والعجم من الأسود والأحمر تاج الغزاة والمجاهدين الأبرار والمثوى الذي ترابه إثمد البصائر والأبصار محمد النبي المرسل وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه المبجل ما جردت صوارم البروق من أغماد الغمائم وهبت نسمات نجد فابتسمت له ثغور النور في الكمائم. وبعد، فقد طالما تواترت إلينا جوانب ما جرى في هذه الأزمان بين أقطار السلطنة العثمانية وأمصار الدولة الروسية وما قيل في ذلك وما يقال، وبلبل به بال كل ذي بال، وقام غالب مسلم الأرض على سوق الجد لنصرة حضرة السلطان وإعانة بابه العالي باليد وذات اليد واللسان، واشتهر أمر الانتصار والانتصاف بين أدنى الأرض وأبعد الآفاق، وكتب أهل الأخبار كل خبر وعبر إلى ذوي المروءة والأخلاق، وما وقع من البلايا والرزايا في قتال أهل الجبل الأسود وبلغار والصرب حتى تجلى ببال كل مسلم عظم هذه الحرب والضرب. قد كنت أشفق من دمعي على بصري فاليوم كل عزيز بعدهم هانا، إلى أن ظفرت جنود الأتراك على البغاة وبدلوا حلاوة حياتهم بمرارة الممات، وظهر مصداق قوله سبحانه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وأرخ لذلك بقوله تعالى في سورة الروم ويومئذ يفرح المؤمنون، وآل الأمر آخر الحال على خلاف آراء الدول والرجال إلى تصميم العزم على حرب الروس وجزم الحزم ببذل ما عند كل رعوي بعد ما عند كل رعوي الدولة العثمانية وغيرها من الأموال والنفوس. نصر الله سبحانه وتعالى كل من نصر دين محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام، وخذل كل من خذل الملة المحمدية الحقة ودين الإسلام، وأعان جموع المسلمين على المردة الكفرة، وبدد شمل الفئة الباغية الفاجرة. وقد أفصح الشيخ العلامة الواحد المتكلم أحمد فارس مدير الجوائب الإسطنبولية في خريطة الحرب بما جرى هناك من وفاة السلطان المرحوم عبد العزيز خان أسكنه الله بحبوحة الجنة، وتمكن الملك المؤيد من الرحمن السلطان عبد الحميد خان كان الله له ومعه في كل شان وآن، وهذا أمر واضح وخبر فاش ملأ الأسماع لا يحتاج إلى شرح وبيان كيف وقد شاع وذاع واطلع عليه كل حاضر وباد في كل مكان. هذا الزمان على ما فيه من كدر يحكي انقلاب لياليه بأهليه، غدير ماء تراءى في أسافله خيال قوم تمشوا في نواحيه، فالرجل تنظر مرفوعا أسافلها والرأس ينظر منكوسا أعاليه. فلما وقفت على تلك الحوادث الخارجية والداخلية ورأيت الناس المسلمين داعين بالنصر والظفر لحضرة سلطان البرية كائنين في عونه بكل ما أمكن مع الغيرة الإيمانية والحمية الإسلامية، أحببت أن أكشف غطاء الجهل والذهول عما جاء في الغزو والجهاد من الله سبحانه عما جاء في الغزو والهجرة من الله سبحانه وتعالى ورسوله المقبول صلى الله عليه وسلم، بذكر ما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة من العبائر والعبر التي ليست تخفى على من له أدنى معرفة بالشريعة النيرة وخبر، ليكون هذا الذكر جاعل الناظر في هذا المختصر على بصيرة من أمره في المبتدأ والخبر، ومصيره داريا بالملة الحقة الصادقة في كل ما يأتي ويذر على ما أنا عليه من قلة البضاعة وقصر الباعي وقصور في الصناعة وكساد المتاع، وما أرى عليه الزمان من رثاثة حاله وركاكة رجاله مع ما لي من قلب أخافته صروف الدهر وريب المنون وشوشه هجوم القضايا المعكوسة وفنون الشجون. إن كان عندك يا زمان بقية مما تسوء به الكرام فهاتها، ولكن لما كان لكل نفس طالبة قسط من الفيوض الإلهية قل أو كثر ولكل فؤاد منكسر حظ من ألطافه القدسية بطن أو ظهر سنح في خاطر المضطر. ترتيب هذا المختصر على مقدمة في بيان علم الجهاد والغزو ومعناه لغة وشرعا وما جاء فيه من الأحكام، وأبواب خمسة تتعلق بالآيات الكريمة والأحاديث المستقيمة الواردة في فضائل الغزو والشهادة وأقضيتها، وخاتمة في بيان حكم الهجرة من دار الكفر والعصيان إلى بيت الإسلام ومكان الإيمان، وما جاء عن أهل العلم في هذا الباب وما يتصل به من مسائل أخرى تلائم هذا الكتاب والخطاب، مقتصرا في ذلك على ذكر ما أفصح به التنزيل ورواه عصابة الأخيار وحملة الآثار جيلا بعد جيل.
عصابة الأخبار
ورواه عصابة الأخبار وحملة الآثار جيلا بعد جيل في زبورهم المرجوع إليها في الإسلام وأناجيلهم المعتمدة المعتمد عليها في الأحكام المعتمد عليها في الأحكام دون ما فرعه الفقهاء الجامدون على بحث التقليد المتكون
على بحث التقليد
على بحث التقليد المتكون
المتكئون على
المتكئون على عصا الرأي الغير السديد، فإنه بمعزل عن دأبنا المختار وعلى مراحل شاسعة من صنيعنا في الإيراد والإصدار. وكانت كتب الآثار المطهرة وصحائف السنن المباركة قد اشتملت على أوامر كثيرة سالت سيولها وأحكام غزيرة طالت ذيولها، فلو ذهبت لأكتب ذلك كله خارجا عن دائرة الغرض المطلوب لجاء الكتاب طويلا مملا وعاد السفر بالمقصود الأصلي مخلا. فاستحسنت الاقتصار على أمهات الأحكام وطويت الكشح عن طول المقال وعرض الكلام وقنعت من البحر بالوشلي
يعني بالماء القليل، ولا بحر الأحكام كثيرة ومسائل الجهاد متفرعة، لكنه اقتصر على أمهات المسائل والأحكام. وصرحت
في رياض المنى بين عسى ولعل، وقد قيل إذا دار الفلك فعليك أو فلك، ولله سبحانه في خلقه أمر لا تدرك العقول حكمته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، والمرجو منه تعالى أن يقع هذا المختصر بلطفه ومنه من التداول والتلقي بالقبول بمكان، وينتفع به كل ذي علم وفهم في كل مكان وزمان. وسميته العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو المستعان، ورحمته من المحسنين قريب.
هذه مقدمة مختصرة نكتفي بها تبين مقصود المصنف رحمه الله تعالى في كتابه. نعم.
قول في المقدمة: والمثوى الذي ترابه اسم ذو البصائر والأبصار، في أول صفحة 51.
أي نعم. والمثوى تاج الغزاة والمجاهدين الأبرار، والمثوى الذي ترابه اسم ذو البصائر والأبصار. كان يريد المثوى يعني الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ترابه اسم ذو البصائر والأبصار، فهذا غلو ولا أظن يقصده، فلعل يعني كان مثلا المرجع، يعني المرجع انه قال والتسليم العنبري الشميم تولى توالي القطر المكرر على سيدي العرب والعجم الاسود والاحمر تاج الغزاة والمجاهدين الابرار، والمثوى الذي ترابه اثم ذو البصائر والابصار، يعني اعتبار انه كان مثوى لهم، يعني يرجعون اليه ياخذون منه المسائل والعلم. لكن إذا قصد التربة نفسها التي دفن فيها النبي وأن ترابها يتبرك به فهو إثمد البصائر والأبصار، فهذا غلو، ولكن هو لا نظن يقصد، لأنه ذكر أيضا البصائر، إثمد البصائر والأبصار، إثمد البصائر والبصيرة ما لا علاقة بالتراب، فالله أعلم بمراده. لكن على كل لعله يقصد يعني أنه كان مرجعا ينهل من علمه صلى الله عليه وسلم في كل باب من الأبواب، وفي ذلك أبواب الجهاد. نعم.
شفنا كل أيضا في 53 وفاة السلطان المرحوم عبد العزيز خان. السلطان المرحوم
دعاء بعض العلماء زي الشيخ العثيمين يرى هذا من باب الدعاء. نعم بإيه؟ فين؟ وكانت كتب الآثار مطهرة؟ نعم، ولكن لما كان لكل نفس طالبة قسط من الفيوض الإلهية، يعني الله أن الله يفيض عليه من أنواع الفهوم الدقيقة ما يفيضه، ولكل فؤاد منكسر حظ من ألطافه القدسية بطن أو ظهر، أين ما في إشكال، ألطافه سبحانه وتعالى القدسية المباركة. نعم، هذا يعني توفيق الله وهداية الله عز وجل الإنسان وتفهيمه، ففهمناها سليمان، فالله عز وجل له ألطاف بعباده سبحانه وتعالى، الألطاف القدسية المعناها مباركة.